ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وموضوع حلقتنا هو وباء الكوليرا الذي تفشى مؤخرا في عدد من ولايات البلاد، خاصة ولاية الخرطوم، والذي تسبب في الكثير من حالات الإصابة والوفيات. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا البروفيسور ضفاء الله علم الهدى، استشاري الوبائيات والصحة العامة، للحديث حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك بروف ضفاء الله في راديو دبنجا، وفي البدء حدثنا عن مرض الكوليرا وأسبابه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرض الكوليرا هو واحد من الأمراض البكتيرية اللي خطيرة جدا، التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث الوفاة. وهو مرض بيسبب عصيات تسمى الفيبريو كولوري، وهذه العصيات عادة الإصابة بها تنشأ في البيئات اللي بتكون لا تتوفر فيها ظروف صحية خاصة بصحة المياه أو الطعام. وبالتالي نحن نقول المرض هو السبب الأساسي فيه بيكون أوروفيكال، بمعنى أنه ماء ملوث، طعام ملوث ينتقل عبر الفم لهذا الطعام الملوث بهذه البكتيريا أو الماء الملوث، ويسبب مرض الكوليرا. عادة في الأحوال الأكثر أسباب شيوعا هي الأسباب المتعلقة بالمياه، وبالتالي يعني هو أكثر انتشارا بسبب أعواد تلوث المياه، ويكون فيها انتشاره سريع وكبير جدا.
طيب بروف ضفاء الله، لماذا تفشى المرض بشكل أكبر في ولاية الخرطوم عن غيرها من بقية الولايات؟
السبب الأساسي لانتشار مرض الكوليرا في ولاية الخرطوم يرجع لعدة أسباب. السبب الأول عدم توفر مياه نظيفة، معروف أنه مصدر المياه هو كما تفضلنا هو واحد من التلوث المياه، مصدر المياه هو واحد من الأسباب الأساسية. كلنا نعلم أنه البلد في حالة حرب، وبالتالي هذه الميليشيا استخدمت حطمت كل مصادر المياه اللي هي ما تسمى الأعيان المدنية بما فيها المحطات المياه وغيرها، وهذا بدوره أدى في أن هذه المحطات تخرج عن الخدمة، وبالتالي ده بخلي الأفراد والمجموعات في المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيا هم غير قادرين على حصول الماء النظيف، وبالتالي هم بيكونوا أكثر يعني عرضة للإصابة لاستخدامه الماء الملوث. مش كده وبس، في بعض المناطق شفنا في صالحة في مدرمان اللي هي جنوب مدرمان إنه الكوليرا انتشرت في المناطق التي كانت تسيطر عليها هذه الميليشيا المتمردة قبل أكثر من 8 أشهر، ولكن لا يوجد إعلام يسلط الضوء على هذه المشكلة الصحية وقتها، لأن الميليشيا كانت تسيطر على هذه المنطقة. المواطنين المحاصرين في هذه المناطق لا يحصلون على الماء النظيف، وبالتالي يلجؤون إلى استخدام بعض المياه الملوثة. في مشكلة وبث، حتى أنه يعني اضطر بعض الناس لاستخدام المياه الآسنة، مياه الصرف الصحي، حتى يحافظوا على حياتهم، وده كان السبب الأساسي. فوقت المشكلة بدت أكثر من 8 أشهر، ولكن لم يسلط عليها الضوء. نعرف إن المناطق بتكون مغلقة ولا يعرف عنها أي مشكلة صحية، وبالتالي عند تحرير هذه المناطق بدت هذه المشكلة واضحة، نزوح الناس وتحركهم من هذه المناطق التي ظلت مقفولة لأكثر من 2 عام في جنوب صالحة وغيره، وبالتالي نزوح هؤلاء الأفراد وساعد في انتشار المرض بصورة أكبر في مناطق في أم درمان وفي مناطق أخرى ظهر، وبالتالي أدى إلى حدوث هذا الانفجار في عدد الحالات. فإذا السبب المباشر هو اللي ذكرته مما أدى إلى حدوث هذه الحالات وزيادتها، وبالتالي كان يعني ده نتيجته النهائية هذه المحصلة الكبيرة من عدد الحالات في حالة الكوليرا. من الحاجات اللي برضو نحن نقول إنه يا جماعة الكوليرا يعني منتشرة في الدول اللي بتكون فيها الأوضاع الصحية هشة والأنظمة الصحية فيها هشة، أنظمة الخدمات هشة، وده ممكن ينطبق على كثير من الأوضاع في السودان، وخاصة في المناطق اللي تسيطر عليها هذه الميليشيات المتمردة. ونحن شفنا حالات كثيرة جدا من حالات الكوليرا في الخرطوم، في أمدرمان عفوا، وفي الخرطوم، في جنوب الخرطوم. كل هذه الحالات يعني أدت إلى وفيات، وكانت يعني نسبة اللي إخفاء المعلومات ما كانت منتشرة إلا بعد إن عودة هذه المناطق إلى القوات المسلحة، وبالتالي بدأت هذه الحالات تصغر وتعود إلى مناطق فيها الخدمات تتوفر فيها الخدمات الصحية.
طيب برو، في كلام متناقل بين بعض الناس إنه الحاصل ده ما كوليرا بل هو مرض ناتج من تلوث جراء استخدام أسلحة كيميائية في معارك الخرطوم، كيف ترد على هذه الادعاءات؟
طيب، ليست هناك علاقة موجودة ما بين ما يتناقل من شائعات إنه وإنه حالات الموجودة الآن ومن كوليرا، وإنها هي يعني مرجعها اللي هو بالتلوث الكيميائي بأسلحة كيميائية. هذا الحديث غير صحيح، لأنه الإصابة بالكوليرا معروفة، وزي ما تفضلت في هذه الجزئيات السابقة الإصابة والأعراض واضحة جدا جدا، وهي أعراض كوليرا. وأنا داير برضو تحدثت إنه حاجة مهمة، الآن كل وكالات الأمم المتحدة وخاصة مجموعة التنسيق الدولية اللي هي ICG، اللي هي عادة هي بتستجيب للطوارئ وتوفر هذه اللقاحات، لا توفر هذه اللقاحات مثل لقاحات الكوليرا اللي هو ما سميناه OSV اللي هو Oral Cholera Vaccines، ما لم يتم التأكد من إنه هذه الحالات، لأن هي بصنعوها ودي قروش بتصرف على إنتاج هذه اللقاحات والفاكسينز. فهي الآن هي ومع منظمة الصحة العالمية وبعض والمنظمات الأخرى العاملة هي تأكدت تماما إنه هذه الحالات حالات كوليرا وليس حالات أسلحة كيميائية كما أشيع. المعروف إنه الأسلحة الكيميائية عند أعراض تبدأ إذا كان في تأثيرات على الجهاز التنفسي اللي هو الجهاز المخاطي في الجهاز التنفسي، أعراض جلدية، أعراض في العيون، وهذه الأعراض الآن الموجودة كما تفضلت هي أعراض كوليرا كما وضحنا في الإجابة السابقة، فليست هناك أي علاقة ما بين الاثنين.
طيب بروفيسور دفع الله، بنسمع طوال بالإسهال المائي أو الحاد والكوليرا، الفرق بينهم شنو؟
الكوليرا ده أقول معلومة مهمة، إن هي واحدة من مسببات الإسهال المائي الحاد. يعني لما أقول إسهال مائي حاد ما معناه كوليرا فقط، لا يا جماعة، يعني دي المعلومة الشائعة عند الناس والخاطئة. الإسهال المائي الحاد أو الأكيوت ويتري دياري بسبب مجموعة من المسببات، منها الكوليرا، منها الدسنتارية، ممكن برضو منها الأميبيازيز، من الإصابة ببعض الفيروسات زي الروتا فيروس أو الأدينو فيروس، وممكن أيضا تسمم الغذاء أو الفود بويزنينج يسبب هذا الإسهال المائي الحاد. فإذا بعض الأشخاص كاستخدام خاطئ يستخدم المصطلحين إن إسهال مائي وحاد وكوليرا، لا، الكوليرا هي جزء من مسببات الإسهال المائي الحاد كما أسلفت في هذه الجزئية. الأعراض الكوليرا يا جماعة بتبدأ قد تبدأ من دخول البكتيريا عن طريق الماء الملوث أو الطعام الملوث للإنسان الحاوي على هذه البكتيريا، ممكن تظهر الأعراض من خلال 7 ساعات إلى تستمر إلى 5 أيام، يعني ممكن تبدأ immediately بعد 7 ساعات، وممكن الأعراض دي تبدأ في فترة لحد 5 أيام، وتبدأ عادة بالإسهال، والإسهال ده عادة يا جماعة بيشبه موية الرز، عشان كده كلمة ووتري، بيكون في شكل موية الرز وشكله زي الحليب وعنده رائحة، وهذا الإسهال بيكون في شكل موية الرز، يعني إذا لم يتم التعاطي معه والمعالجته فترة ممكن أن يؤدي إلى الوفاة، ودي واحدة من الحاجات المهمة جدا جدا. يعني هذا الإسهال ما يبدأ الانسان اول ما بدا هذا الاسهال المائي المفروض طوال احنا ننقله لاقرب وحده صحيه بعد ذلك ليتم معالجته. عاده المراكز بتاعت الكوليرا يا جماعه هي بيسموها سي تي سي اللي هي كوليرا تريتمنت سنتر، مراكز متخصصه اول ما يجي المريض اذا تم تشخيصه طوال ينقل لهذه المراكز المتخصصه لان فيها علاج متكامل خاص بها، واهم هذا العلاج اللي هو مساله الارواء اللي هو التعويض عادة للحالات الشديدة بنديها عن طريق الوريد. في حالات بتكون بسيطة إذا بدأ الإسهال ده نديه الإرواء عن طريق الفم، ومعروف من أشهر الأملاح اللي قاعدين نستخدمها في عملية الإرواء الإسهال البسيط في الكوليرا في حالة الكوليرا اللي هي الملح الإرواء وما يسمى الأو آر إس، وده بيكون موجود في كيس وبحلوه في 6 كباري. إذا لم يتوفر هذا العلاج عادة نحن عندنا بدائل اخرى هشرحها. طيب نواصل في الاعراض. الاعراض الثاني غير الاسهال المائي ده او الشكل الميتروز ده او الحليب، يعني او نسميه حليبي، في تاني ممكن يكون في قي استفراق، ده واحدة برضو ممكن تكون من الأعراض المصاحبة لهذا المرض. إذا أولا الإسهال المائي اللي هو بيكون شكله زي الميتروزة والحليبي، ومن ثم القي أو الاستفراق، وده واحد برضو من الأعراض الأساسية. إذا كان هناك حصل فقدان سوائل شديد، لأنه يا جماعة ممكن الإنسان يفقد كمية من السوائل في فترة وجيزة جدا، يعني يتحول من حالة بسيطة إلى حالة شديدة جدا في ظرف سويعات، لأنه بيفقد كمية كبيرة من السوائل عن طريق الإسهال والاستفراغ. فبالتالي احنا واحدة من الأعراض اللي هي ممكن بنلقى إنه انسحاب الجلد والعيون بتكون غايرة نتيجة لفقدان السوائل الشديد.
أحيانا يا بروف الناس بتتعامل مع المرض بتساهل أو نتيجة لبعض العادات المتبعة في بعض المجتمعات، وبالتالي أحيانا المريض بيصل إلى المستشفى في حالة متأخرة. بتنصح الناس شنو في الحالات دي؟
الكوليرا يعني عندنا احنا في ثقافتنا السودانيه وحتى في ثقافات كثير من الشعوب هي من الامراض ذات الاستيغما او الوصمه، عشان كده الناس ما بحبذوا انه يودوا مريض طوالي على اعتبار انه يتم تشخيصه بحالات الكوليرا، يتم حبسه في البيت، ممكن يدوه علاجات بلديه ويدوه حاجات ولم تسوء حالته بعد ذاك اضطروا في انه ينقلوه، ودي مشكله خطيره جدا لان الانسان ممكن يفقد حياته، لان التدهور ده اللي ذكرناه يبدا باعراض، بيبدا اول ما يبدا الاسهال والاستفراغ ده انه في within few hours او ساعات قليله جدا ينتقل من حاله يعني mild case of cholera او حاله بسيطه لحاله الكوليرا حاله شديده جدا وممكن ان تؤدي الى الوفاه. بالتالي الوصمه تعتبر واحده من التحديات الاساسيه في انه الاسره او المجتمع ما بخلي الزول يمشي عشان يتناول يمشي يعني يتلقى العلاج الخاص بالكوليرا على اعتبار أن الوصفة الاجتماعية موجودة في المجتمع السوداني، وكثير من المجتمعات هي ممكن تكون فيها هذه.
طيب في حالتين مظهر للمريض أعراض مشابهة للكوليرا، فهل يمكن نقله إلى أي مركز صحي ولا يستحسن تحويله إلى مركز متخصص؟
في زمن الكوليرا من الأشياء المهمة جدا يا جماعة المريض أول ما تظهر عليه العلامات دي والأعراض طوال المفروض ننقله لأقرب وحدة صحية بداية يتم التعامل معه. إذا تأكد إنه دي حالة بتاعت كوليرا طوال بينقل لمركز متخصص، يعني ما يتم علاجه مع أي مرضى. المركز اللي ذكرته قبل في بداية حديثي اللي هو سي تي سي اللي هو الكوليرا تريتمنت سنتر، لأنه توفر فيه كل المواصفات والمعايير الخاصة بالعلاج. عشان كده لابد إن نكون نحن حريصين جدا إنه أول ما تبدأ هذه العلامات والأعراض طوال ننقله إلى أقرب وحدة صحية حتى يتم التأكد منه. العلاج الأساسي للكوليرا هو عملية استعادة السوائل، ودي مهمة جدا جدا. في الحالات البسيطة احنا يمكن اعطاه ملح التروية اللي هو اتكلمت عنه الاو ار اس، والملح ده بيكون معبى في كيس ابيض الناس كلهم بيعرفوه السودانيين، بيحل في 6 من الكبابي، وبعد ذاك 6 كبابي شاي بيحل في جك ويدوه للشخص المصاب لمدة 24 ساعة. بعد 24 ساعة إذا فيه جزء تفضل إن إحنا بنتخلص منه لمدة 24 ساعة. في بعض الحالات يا جماعة قد لا يتوفر الملح، عشان كده ما ممكن ان احنا نحضر على مستوى المنزل، نجيب 6 كبابي بتاعت شاي ونكبهم في جك او في اي اناء، نجيب معلقه سكر كبيره ونجيب معلقه صغيره بتاعت ملح ونخلطهم مع بعض. ده بيدي نفس الوظيفه اللي بيديهم الحتى الترويه الموجود في الكيس الصغير. وبرضه نحن بنشربه للزول في الحالات البسيطه، ويظل لمده 24 ساعه. اذا فضل منه جزء متبقي نحن بعد ذاك يمكن التخلص منه، ودي حاجه مهمه جدا جدا. عشان كده نحن نكون حريصين ان اول حاجه لابد من انه في العلاجات، الحاجات المهمه جدا اللي نحن نتكلم عنها اللي هو استعاده الفلويدز او السوائل، ودي برضو مهمه جدا جدا.
شكرا لك كثير بروف دفع الله. في ختام اللقاء دايرين توجه ارشادات عامه للناس بخصوص الكوليرا.
الكوليرا يا جماعة هي أولا إذا قلنا within few hours ممكن تتحول من حالة بسيطة تتحول من حالة mild لحالة severe، ودي within few hours لأن الإنسان بيفقد كمية كبيرة من السوائل، ودي ممكن تؤدي إلى الوفاة، أو في بعض الحالات إذا تم التلافي ممكن تؤدي إلى الشوك أو الصدمة، أو في بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى حدوث الفشل الكلوي، ودي برضو الناس لابد أن يكونوا على اطلاع بها. عشان كده نحن لابد من رسائل مهمة جدا في هذه الجزئية الخاصة بالكوليرا. الكوليرا يا جماعة برضو من الحاجات الرسائل المهمة جدا جدا، إنه في ملح التروية ده اللي بنديه أو السوائل اللي بنديها دي بيتم تعويض خاصة لبعض الإلكترولايتس اللي هي الكهربي زي البوتاسيوم زي الصوديوم، ودي برضه فقدان بيؤدي إلى بعض الاضطرابات في جسم الإنسان. عشان كده بنكون حريصين إن الفلويدز دي تحتوي على الإلكترولايتس الأساسية خاصة البوتاسيوم والصوديوم والكهرباء الإلكترولايتس الأخرى، وده شيء مهم جدا جدا. الوقاية من الكوليرا يا جماعة حاجة معروفة، إن الناس تناول المياه النظيفة من مصادرها، وبالتالي دايما بيفتكر انه الجزء الاساسي. ايضا التاكد من عدم تلوث الطعام، انه لابد ان نتاكد منه المياه والطعام الذي يعني نتناوله هو غير ملوث، وده مهم جدا. في بعض المناطق في السودان او في بعض حتى دول العالم الاخرى، سواء كانت في افريقيا امريكا الجنوبيه او في بعض الدول في الهند وغيره، ما زالت مشكله الاوبنديفيكيشن اللي هو التبرز في الاعراق يشكل تهديد اساسي في بعض المناطق، وده برضو من العوامل اللي بيجي معاه الخريف وغيره، ممكن تكون بريدسبوزين فاكتور عوامل خطوره، ودي برضو ممكن مساعده فيها. عشان كده مساله الاوبنتيفيكيشن او التبرز في الاعراق يمكن محاربته بتوعيه المجتمع وتبصيرته وانشاء دورات مياه بابليك دبليو سي في مناطق قد لا تتوفر فيها هذه دورة المياه للحفاظ على صحة بيئة آمنة، وبالتالي تقلل من نسبة أيضا من طرق الوقاية للكوليرا يا جماعة، اللي هو ما يسمى الـ OCV اللي هو مسميه Oral Cholera Vaccine، واللقاح ده يعني هو لقاح آمن، وبيعطى بواسطة يعني لجنة بسموها الـ ICG اللي هي International Coordination Group، ودي عادة الجهة المانحة مع WHO وبعض المنظمات الأخرى للمناطق اللي بيكون بيحصل فيها وباء، فبالتالي يمكن إعطاء الـ OCV اللي هو الـ Oral Cholera Vaccine، وده بيقي الناس جرعتين منه بيكونوا كافيات لحماية الافراد اللي بيكونوا في الهاي ريسك اريا او في المناطق ذات الاخطار العالي. عشان كده برضو ده واحد من الحاجات الاساسيه لطرق الوقايه، لكن بنقول انه الدرهم من الوقايه خير من قنطار علاج، فاننا لابد من نلتزم بالموجهات الخاصه المياه النظيفه مصدرها، كذلك الطعام النظيف. في بعض الرسائل الخاصة بالتثقيف الصحي وتعزيز الصحة، غسل الأيادي قبل وبعد الأكل، غسل الأيادي بعد استخدام دورات المياه وغيرها، النظافة، الحاجات دي كلها شخصية، واستخدام الرشيد للماء في النظافة برضو هي رسائل مهمة وتوعوية بالنسبة لنا.
شكرا جزيلا البروفيسور دفع الله علم الدين استشاري الوبائيات والصحة العامة على تفضلك بالحديث عن وباء الكوليرا، وشكرا للسادة المستمعين على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ذكر البنك الدولي في تقرير له أن الاقتصاد السوداني انكمش بنسبة إضافية بلغت 13.5% خلال العام الماضي 2024. المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يقول بأن الوضع أسوأ بكثير من أرقام البنك الدولي.
شكرا يا عبد البنك على الاستضافة. أعتقد أنه تقرير البنك الدولي عن الوضع الاقتصادي في السودان تقرير متحفظ جدا، لأنه الوضع سيء جدا. هو بيتكلم عن انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 13.5% وفي عام 24، ودي نسبة أفتكر أنه محافظة جدا. بيتكلم عن 23% في نسبة في سنة 23، وطبعا 23 دي بداية الحرب، وتقريبا الاقتصاد السوداني أغلب الأنشطة مركزة في العاصمة وفي وسط الخرطوم. وفي عام 23 مع بداية الحرب تقريبا 80% من الأنشطة الاقتصادية تعطلت، والخرطوم ذات كسوق وكممر وكم لأغلب المنتجات بتصدر أو تستهلك محلي كان عبر الخرطوم، ودي تعطلت. الأسواق تعطلت، البنوك توقفت، مسألة التمويل تعطلت، والبنوك أصبحت عندها ديون هالكة كبيرة جدا، باعتبار أنه أغلب الشركات اللي عندها قروض من البنوك ما حتقدر تستردها، وبالتالي حتصبح ديون هالكة، والبنوك ده حيأثر على رؤوس الأموال بتاعت البنوك واستقرارها، ودي مسألة معالجة صعبة وعلى التمويل المستقبلي. المسألة الثانية قطاع الزراعة، أمسك مشروع الجزيرة، من دخول الدعم السريع على مشروع الجزيرة تعطل تماما لإنتاج مشروع الجزيرة، وده عنده تأثير بالغ جدا. ومشروع الجزيرة محتاج لاستثمارات عشان إصلاح القنوات بتاعت الري، وإصلاح الأراضي، وإصلاح المعدات، وتمويل للمدخلات الإنتاج من أسمدة لمبيدات لبذور لكده، ودي مسألة برضو محتاجة، محتاجين برضو تمويل للمزارعين عشان لحياتهم العادية، لأنه هم أصلا فقدوا أي حاجة. فبالتالي التمويل ده حيجي من وين في ظل بنوك هتكون ماليا غير مستقرة، في ظل قياب مصادر للدولة، وحسب ما هو متاح من موارد كالمين ذهب وغيره كله مستخدم في الحرب، ما لم تتوقف الحرب تبقى مشكلة. المسألة الثانية بتكلم عن نسبة الفقر، أن المتوقع 71%، أنا أفتكر أن نسبة الفقر راح تكون أعلى من كده بكثير، باعتبار أنه يعني أفقر 80% من الشعب السوداني، يعني حتى الطبقات الوسطى تلاشت الطبقات القنية كلهم فقدوا، الناس دي 80% ولا كم فقدوا أي حاجة، يعني إلا الدول اللي كان عنده رصيد خارج السودان بعد ذلك. لكن أغلب الناس المعتمدين على الأنشطة محددة في السودان دي فقدوا تقريبا أي حاجة، حتى منازلهم وحتى قدرتهم، فبالتالي هم ذاتهم وصلوا وخشوا في دائرة الفقر يعني. فبالتالي دي نسبة الفقر هتكون نسبة كبيرة جدا. استعادة المسألة دي يعني حتى عشان تستعيد العاصمة الدعم السريع طلع منها صح طلعوا منها، وعشان الناس يرجعوا لمنازلها عشان ترجع الموية والكهرباء ويكون في نظافة وكده، دي مسألة ذاتها دائرة وقت، باين على أنها دائرة وقت يعني، باعتبار أن البيوت لا فيها لا جاهزة للسكن، لا فيها موية، لا فيها حتى مسألة الهجين يعني، حتى مسألة التعقيمات وكده، لقياب مسألة تفشي الأمراض يعني، حتى تفشي الكوليرا والأمراض الوبائيات دي طبعا دي مسألة خطيرة جدا وعندها تأثير بالغ جدا. فأنا أفتكر أنه السودان أول حاجة محتاجين لإيقاف الحرب ومحتاجين لاستعادة الأمن، لأنه حتى في المناطق زي ما أنا قلت في العاصمة صح الدعم السريع خرج من العاصمة، لكن الوضع الأمني ما زال هش جدا، ما زال في انفراد أمني، ما زال في انتشار بتاع سلاح، ما زال في نهب، ما زال في سرقات، دي كلها مسألة أول حاجة لازم تقيف، لو ما وقفت الناس ما حترجع وما حتستقر كويس. ودي خطوة الأولى يعني. بعد ذلك استعادة الخدمات الأساسية عشان يكون في يقدروا الناس يتحركوا. بعد ذلك انت ذاتك عشان تعيد الأعمال دي، يعني أي دول اللي عنده متجر يتحرق واللي عنده مصنع يتحرق والمؤسسات الحكومية تكون ذاتها فيها ترابيز وكمبيوترات والناس يقدروا يشتغلوا، دي دائرة موارد ضخمة جدا. فالسودان ذاته من أين يجيبه؟ أنا أفتكر أنه محتاجين نحن يعني كده، محتاجين أول حاجة لإيقاف الحرب، محتاجين لدعم من المجتمع الدولي عشان الناس يقدروا السودان يقدر يستعيد جزء من قدرته في أنه في الدولة في أنها تعمل تفنكشن يعني كاستيت، دي مسألة مهمة جدا. الحاجة الثانية والأهم يعني أن إحنا خشينا برضو في مسألة بتاع العقوبات، يعني العقوبات دي هنبقى تاني دي يعني كل ما تم عمله في الفترة بتاعت حمدوك تلاشى، لأنه خشينا في مسألة عقوبات، عقوبات أصعب مما كان موجود عشان نرجع عشان نرفع اسم السودان عشان نقدر نستعيد السودان تاني للمجتمع الدولي ونرفع العقوبات، محتاجين لمجهود كبير جدا، مجهود أنه حكومة تكون حكومة جادة وقادرة تتعامل مع المجتمع الدولي في ظل التعنت وفي ظل الإصرار على عدم التعامل، في ظل الإصرار على إحادية القرار وعلى الإصرار على أنه النهج بتاع ركوب الرأس، ما أظن حنصل لنتائج بالطريقة دي. والثمن حيدفعه الشعب السوداني هيعاني، لأنه أصلا في الحرب دي في ناس استفادوا منها يعني، ودي قلة بسيطة جدا، لكن الأغلبية بتاعت السودانيين عانوا معاناة بطالة جدا، والمعاناة حتستمر وحتتعمق أكتر، لأنه زي ما قلت كل ما تم إنجازه في فترة حملوك تلاشى تماما يعني. يعني السودان كان رجع بيرجع تدريجا لحديث المجتمع الدولي، يتكلم عن إعفاء ديون، اعتماد على مبادرة هيبك كويس، اللي هو مبادرة بتاعت إعفاء ديون الدول المثقلة بالديون والفقيرة، دي عشان ترجع لها تاني محتاج لشروط، والشروط دي كلها بقت ما مستوفية. فبالتالي أي كلام تاني عن حكومة وعن شنو ده كله كلام للاستهلاك، ما عنده أي قيمة وما حيحقق أي حاجة، بالعكس حيعقد المشكلة ويطيل من أمد معاناة الشعب السوداني. أفتكر أنه الحرب مفروض تتوقف، مفروض يكون في حوار جدي لحكومة جادة أنها تتعامل مع قضاء السودان ويتعامل مع المجتمع الدولي والإقليمي. إذا ما تمت المسألة دي نحن ما حنكون بنحلس في البحر، ووضعنا حيكون أسوأ مما كنا عليه ما قبل ما قبل سقوط النظام بأضعاف أضعاف. فبالتالي محتاجين، لأنه نحن أسأل في الموسم الزراعي حسنا المناطق الزراعة المطرية اللي هي من السهولة جدا استعدادها، محتاجين لمدخلات إنتاج، الوقود أسعاره مضاعفة، مدخلات إنتاج غير متوفرة، تمويل غير متوفر يعني. فبالتالي المنتجات الزراعية ما كان بتلقى أي طريقة لأسواق، لأنه أصلا ما في أمن، ما في قدرة بتاعت حركة، في نهب في الطرق، في كده الصادرات معطلة تماما، وبالتالي يعني حتى بالذات القطاع الحيواني يعني أغلب المواشي كان بتجي من دارفور من كردستان دي ما في معطلة. فبالتالي المنتجات البستانية في المناطق أغلبها لا تباع، كلها باعت تالفة. المزارعين فقدوا أي حاجة لأنه ما حيقدروا، رؤوس مالهم انتهت. فنحن بنعاني معاناة كبيرة جدا. فدي مسألة محتاجة أول حاجة إيقاف الحرب، الحاجة الثانية بشكل جاد جدا التعاطي مع المجتمع الدولي في معالجة هذا، وإلا المعاناة هتكون أكبر وأكبر، ونتصفر مش تقديرات 71 هتفوت 90%. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وموضوع حلقتنا اليوم حول استخدام الشباب السوداني لمنصات التواصل الاجتماعي. أجرينا استطلاع عام على موقعنا في الفيسبوك حول أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما بين فئات الشباب السوداني من الجنسين وكيفية استخدامهم لها، وكانت هذه هي الردود النصية التي وصلتنا. رسالة من محمد أحمد يقول إنه التطبيق الأكثر شهرة في السودان هو الفيسبوك ويستخدم بصورة عامة بشكل إيجابي، أما تطبيق التيك توك فهو مستخدم بصورة مستمرة في نشر خطاب الكراهية. في مشارك آخر بيقول إنه أكثر المنصات شهرة واستخداما هما الفيسبوك والتيك توك، وأبدأ أسفه لسوء استخدامه من قبل السودانيين لنشر وترويج لخطاب الكراهية، ويقول إنه نتيجته تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع السوداني. مشارك آخر اسمه إدريس آدم أبراهيم بيقول إنه موقع فيسبوك هو الأكثر انتشارا في السودان، والسبب ضعف الشبكة، حتى الاستخدام سيء، الناس بيستخدموه للشتائم والإساءة. في واحد برضو مسمي نفسه بيس فويس بيقول إنه المنصة الأشهر هو الفيسبوك، جزء منها يعني جزء من منصات التواصل الاجتماعي، الشباب يستخدموها بوعي وهو موجه لخدمة أغراض معينة منها التسويق أو الإعلانات والتعليم وخدمة المجتمع ودعم المشاريع الخيرية، وهذا محمود بحسب كلامه. والبعض الآخر سالب موجه لتأجيج الفرقة والشتات وتغذية خطاب الكراهية بين أبناء الشعب السوداني، ولا يوجد دور من الدولة لكبح جماهها، بل بالعكس الدولة تدعمها طالما تخدم أغراضها في إشغال الشعب بالتفاهات وسفاسف الأمور. أسامة حسن بيقول فيسبوك مرغوب وأكثر تفاعلا من الجنسين، والشباب أكثرهم لا يعرفون تواصل اجتماعي بل يلجؤون إلى خطاب الكراهية. يوسف آدم أرباب فيسبوك هو الأكثر شهرة في السودان، أما طريقة الاستخدام لا بأس. قياس سعيد بيقول زمن الطيبين كان فيسبوك ولكن الآن تيك توك. نزار إسماعيل بيقول أكثر الوسائط استخداما بين الشباب هو فيسبوك وبعدها تيك توك، والشباب والشابات السودانيات يستخدمونه بطريقة جنونية في هذه الأيام. أعزائي المستمعين، من خلال الرسائل النصية للمشاركين في الاستطلاع أغلب المشاركين قالوا أن المنصات الإسفيرية الأكثر استخداما بين الشباب السوداني هي الفيسبوك ويليه التيك توك، وأن استخدامهم لهذه المنصات بشكل عام سلبي. برضو في ناس شاركون عبر الرسائل الصوتية، ومنهم منى عثمان من الولاية الشمالية. نسمع ردها على سؤالنا ما هي أكثر منصات التواصل الاجتماعي شيوعا بين الشباب السوداني وكيفية استخدامها.
من أشهر المواقع أو الأكثر استخداما أكثر شيوعا اللي هو الواتساب، بالذات ما بين الفئات العمرية الصغيرة، يعني ناسها 15 16 20 كم 20 سنة لسهولة استخدامه وتوفره وتحديثه وكذا. فهو أكثر استخداما وأكثر شيوعا بين الشباب. لكن حتى الفيس حتى المواقع تحت التواصل الاجتماعي بيتم استخدامه بعدها على حسب اهتمام كل الشباب. الشباب اللي بيهتم بالتيك توك، في شباب بيهتم بالانستغرام بالذات لأنه يكون فيه مشاركات للصور والمقاطع بتاعت الفيديو صغيرة، كذلك التيك توك. يلا يمكن الفيس لأنه هو أكثر إنه برنامج أخباري أو تفاعلي أو فوق نقاشات أو فوق كده. فأغلبية الشباب ما بيميلوا للفيس على قدر إمالته الواتساب والتيك توك والانستغرام.
طيب أستاذة منى، إذا جينا اتكلمنا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب السوداني من الجنسين، رأيك شنو في استخدامهم؟ هل سلبي أم إيجابي؟
على حسب المعلومة اللي تقدمت. طيب يعني كان الابتزازات اللي بتحصل على مستوى المواقع الاجتماعي بالذات بالنسبة للعلاقات الاجتماعية الموجودة بين الشباب، الإساءات والتنمر بالذات التنمر ده في الخطاب، خطاب الكراهية اللي قاعد يتبس على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو قاعد يسوقنا دايما للمشاكل بتاعت الحروبات وخلق فرق يعني بين الشباب وبين أبناء الوطن الواحد. فبيجي بس خطاب يعني صراحة بتاع كراهية شديد جدا 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 بين الشباب، يعني من خلال فيديو قصير أو من خلال كلام قاله شخص معين يتنسب الكلام ده لقبيلة كاملة، يتنسب لولاية كاملة، لمجموعة كاملة، لجنس معين، وينتشر بشكل كبير. يبقوا باقي الناس ياخدوا صورة سيئة عن القبيلة دي، عن الناس دي. يعني دي من الحاجات السيئة اللي بتساعد في انتشار الخطاب بتاع الكراهية ويتبس بين الناس. يعني من السلبيات اللي خلت إنه الحرب دي هي تقوم، يعني ممكن من أسباب الحرب بذاتها يعني إنه خلقت لنا فرقة ما بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب وأبناء الشرق وأبناء الغرب كده. فموضوع التهميش والموضوع بتاع إنه يا أخي إحنا مهمشين إنه كده الفرق بين الولايات.
طيب أستاذة منى، نصيحة يعني نصيحة للشباب والشابات بخصوص استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
طيب يعني ممكن من الحاجات اللي بنوصي بها والحاجة المفروض إن الواحد يهتم بها في الموضوع بتاع التواصل الاجتماعي ده إنه كيف نحن نحترم بعض، نحترم آراء بعض، نبادل المعلومات الصحيحة السليمة اللي إحنا واثقين منها من غير ابتزاز، من غير تجريح، من غير كراهية. كويس، لازم التعامل أو اللغة ما بيناتنا تكون لغة إيجابية، لغة حاجة أنا أستفيد منها، أتجنب الشتيم، اللعن، الابتزاز، تسويف الحقائق. لازم أتأكد من إن هي المعلومة دي هي حقيقة ولا لأ قبل ما أنا أبسها، قبل ما أعمل كوبي بيست وأنشرها في باقي الجروبات. أي معلومة حسيت بها ما حقيقية ما صادقة خليها تجي في عندي، ما أساعد في نشرها. فإذا إحنا احترمنا بعض، احترمنا آراء بعض، واستخدمنا الوسائل بتاعت التواصل الاجتماعي دي بشكل صحيح بشكل سليم، يعني يمكن إحنا ممكن ننهض ببلدنا دي بشكل كبير وبشكل أفضل. فياريت إحنا كشباب نكون قدر المسؤولية، نكون قادرين إنه إحنا ننهض ببلدنا، يعني إحنا بيدنا، يعني إحنا ممكن نكون من خلال المواقع دي نقدر إنه إحنا ننهض بالبلد. لأنه ما ننسى إنه يمكن كان ده السبب الأساسي في النجاح ثورة ديسمبر المجيدة اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي دي، يعني هي سهلت علينا التواصل أو كانت مهدد يعني كبير للجهات اللي كانت حاكمة في الوقت داك. نظرية إنه هي أول حاجة كانت بتعملها قبل أي خطوة تقطع النت عشان الناس ما تقدر إن هي تواصل، ده أكبر دليل على خطورة يعني المواقع بتاعت التواصل الاجتماعي. فنحن نستفيد من الإيجابيات زي ما قدرنا إنه إحنا نحقق بها صورة مجيدة وصورة عظيمة، قادرين إنه إحنا نحقق بها برضو ونحرر بها البلد.
شكرا لك أستاذة منى الناشطة في مجال العمل الإنساني بالولاية الشمالية. والآن ننتقل إلى مشاركة آخر من إقليم دارفور. أهلا ومرحبا بك. بحكم تجربتك يعني، ما هو أكثر منصات التواصل الاجتماعي شهرة بين الشباب السوداني؟
طيب مفهومي أو في رؤيتي الخاصة بشكل عام كده، يميل الشباب في جميع أنحاء العالم إلى استخدام الفيسبوك والتيك توك واستخدام السناب بشكل كبير. يعني مثلا زي التيك توك أكثر شيوعا بين المراهقين، أكثر عند الشباب السودانيين أكثر حاجة بيميلوا على التيك توك.
يعني أيوه. أغلبيتهم بتلقاهم في التيك توك أكثر حاجة.
أغلبيتهم في التيك توك أكثر كده في التيك توك، يعني نسبة 95% في التيك توك. التجربة دي من بنات إخواتي في البيت، الوحدة يعني هي صغيرة لكن هي تنشد عشان سنو، عشان تشاهد التيك توك، يقول لك إنه غالته أنا ماشي الشبكة، ديني حق الشبكة ماشي تعمل شنو يا بيك، والله ماشي أشاهد التيك توك.
طيب في رأيك يعني استخدام الشباب للمنصات دي إيجابية ولا فيها سلبيات؟ يعني بشكل عام يعني على حسب الاستخدامات المختلفة، سواء كان في الأنشطة السياسية، التواصل الاجتماعي بين الناس أو بين الشباب فيما بينهم، بشكل عام رأيك شنو في الاستخدام بتاعه؟
في رأيي إنه الاستخدام بتاع التيك توك هو استخدام سلبي، سلبي شديد يعني ما إيجابي.
أنت ما بتشوف إنه في إيجابيات مثلا من الاستخدام ده؟ ما في ناس بيستخدموا مثلا بيتواصلوا بهم الأهل، في ناس عندهم برضو بيوصلوا أيوة. آرائهم، في ناس برضو بينشروا تفاصيل يومياتهم مثلا.
ايوه في ايجابيات، مثلا في حاله انه في زول هو ما بيعرف في حياته هو قاعد يعمل في شنو، تمام، هو تفاصيل حياته هو ما مهتم بتفاصيل حياته، الحاجات الايجابيه اللي هو بيعملها، فلا من يشاهد مثلا الموقع من المواقع التواصل، فهو ذاته بقول ليه انا ما اقدر اتقدم. في إيجابيات إنه بيخليك الإنسان إنه حيتقدم، من ضمنهم أنا كتجربة لروحي كنت ما بحب الشغل تماما، فمجرد ما بقيت أخش في المواقع التواصل ألقى إنه واحدة مثلا هي في نفس مجالي أنا كنت فيها بتشتغل من كده وكده ودواماتها، وبتسوي يعني بتنزل الإسكورت حقها كله، إنه الحق اليومية إنه هي عملت شنو وعملت شنو واتقدمت في شنو وكانت هي ما عارفة واتألمت شنو، فدي الحاجة اللي خلتني إنه أنا اتأثرت وبدأت أشتغل. يعني
الزول ممكن يعني يستفيد من المواقع ده في التعلم، وبرضه ممكن تستفيد منه أيوة. في التجارة. يعني هل الشباب قاعدين يستخدموا مثلا في التجارة يعرضوا به حاجاتهم بضايعهم تفاصيل زي دي، ولا ما قاعدين يستخدموا في التجارة؟
لا، هم بس بيستخدموا للتسلية فقط ولضياع الزمن فقط. بالنسبة للشباب يعني نسبة كم، 70% بيستخدموا المواقع التواصل بالذات التيك توك دي في المواضيع زي ده. بتلقى يعني نسبة 32 أو 34% دي اللي بيستخدموا في مواضيعهم الخاصة، أو عندهم الجروبات بتاعت كوسمتيك، أو يعني هو زول اللي تلقى إنه هو بيرفع الحاجات الناشطة أو الحاجات اللي الناس بيستفيدوا منها، تلقى إنه هي في نفس المجال مثلا، أو هي دكتورة إنه تعرض الأدوية حقها مثلا، أو في مجال بتاعت الكوسمتيك إنها تعرض، أو مجال بتاعت الكوافير بتاعت التجميل إنها تعرض لكسب المال.
طيب الشباب والشابات زي بعض في الاستخدام ولا في تفاوت؟ يعني مثلا بنات مثلا
في تفاوت بالنسبه للبنات دي في تفاوت اكثر، الولد هو زمنه ويجيس يعني بشوف الحاجات دي اكثر حاجات طافحه بالنسبه لشباب العاقلين، يعني هو ما بشاهد كثير، ممكن اكثر حاجه يميل على الكوره او يميل على المواقع حاجات ثانيه مثلا، لكن كونه انه هو يقعد في تيك توك لفترة شديد يعني هو تلقى قاعد حكاية ربع ساعة أو نصف ساعة ما أكثر من كده، ده بالنسبة للشباب العاقلين. أما شباب المراهقين ياهو بيقعد علامة الخدمة تنتهي أو علامة الشبكة تقفل.
طيب يعني النصيحة بتقدر تقدمها للشباب سواء كان بنات أو أولاد، بتقول لهم شنو بخصوص الاستخدام بتاع السوشيال ميديا؟
نصيحتي لكل الشباب وكل الشابات السودانيين، انت اذا دخلت الشبكه حاول استفيد من المواقع، من المواقع اللي فيها انك تستفيد، تدخل مثلا في المجال الطبي، مثلا تدخل في المجال السياسي، مثلا تدخل في مجالات كثيره، فما بس تقعد كل زمنك كله مشاهده ودردشه وضحك وونس، لا، فانت لما تخش في الشبكه حاول ابحث عن حاجه إنك أنت تعرف من الحاجة دي أهدافها شنو، مثلا أي حاجة إنك أنت في بالك حاول أبحثها. طبعا عمي جوجل دي ما خلت حاجة بصراحة، فإنت لو سألت قميصي الأحمر داك وين يا عمي جوجل ممكن يقول لك في دولاب الثاني أو في دلفل كده.
المستمعين الأعزاء، لهنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول استخدام الشباب السوداني للسوشال ميديا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحايا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
يا والله بكينا بدار فرحنا بكينا
من المعسكرات.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيوب المعسكر؟
صوت اللاجئين، أمانيهم، أحلامهم.
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشي أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات.
بواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم. لا تزال مستمعينا الكرام الأوضاع الإنسانية بمعسكرات النازحين تشهد ترديا مريعا، وخصوصا بعد أن لجأ إليها الفريق من المدن والقرى بسبب الحرب. كل ذلك وسط انعدام تام للأمن جعل من هذه المعسكرات مناطق معزولة تماما. المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين الأستاذ يعقوب فوري متحدثا عن الأوضاع الإنسانية بمعسكرات النازحين.
شكرا لك أخي أستاذ صادق، والتهية لكل تيم العاملة في راديو دبنجا، وأيضا التهية جهة الممولة لراديو دبنجا، والتهية لكل مستمعي إذا راديو دبنجا، لكم التهية وتقدير. بجد يا أخي أسئلة مهمة جدا، وبالفعل نحن هنا في معسكرات النازحين واللاجئين من 2003 حتى الآن المعاناة هو بيزداد يوما بعد يوم. يعني كما كنا نعاني من زمان جاءت الحرب العين الأخيرة زاد علينا المعاناة. الآن نحن هنا في معسكرات النازحين الموجودة هنا بمستوى دارفور، وجزء من الناس اللي هم طبعا برضو يعني طلعوا لاجئين، والله نعاني معاناة خطيرة جدا. الآن أنا بتحدث معكم كمنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين من داخل مخيم معسكر كلمة. بالفعل يا جماعة والله يا أخي، يعني أي إنسان لما نخط في عقله إذا كان كنا عندنا معاناة وازداد معاناة بدل ما كان الناس يعني حوالي 4 ولا 3 ولا 5 مليون أصبح أنه الناس المحتاجين أكثر من 15 مليون. إذن نحن في أشد الحوجة، لكن سكتنا ماله، لأن أصبحنا نسيا منسية في نظر العالم، لأن كان عنينا حذرنا من زمان لمجتمع الدولي ممثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول الكبار ده كله، كان نحن تكلمنا بأنه حتى اليونيميت وقد موجود قلنا إذا طلع يونيميت من داخل دارفور بكون في كارثة خطيرة جدا. وأطراف المتحاربين الآن نحن كنا شاكين في حمايتهم لما هم شكلوا الحماية وقالوا نحن هم قالوا بشكلوا قوة الحماية قوة المشتركة للحماية، وكنا نحن قلنا الكلام ده وصدقنا في كلام اللي نحن قلنا، وعدة مرات نحن لما نقول المجتمع الدولي بيستهون بكلامنا اللي نحن نقوله بحصل الكلام. الآن هنا في معسكرات النازين واللاجئين في داخل دارفور، أنا أقول لك يعني إنه حتى المعسكرات القديمة، لكن أنظرنا كلها أنين حتى جانا على أهلنا الحسا حالياً بيفروا من معسكرات شمال دارفور ومن فاشر ومن غور الفاشر، وبيتجهوا على اتجاه الطويلة، والدنيا حار، حرارة درجة الحرارة خطيرة جداً، وأطفال ونساء والناس والكبار السن التلو، وفي ناس اللي عندهم أمراض مزمنة، يعني حتى الآن الناس ما لاقين إيواء، دول ساكت زل عشان ما يقعدوا فوق في الدول، شجرة ساكت عشان يقعدوا في الدول، وما في الناس قاعدين حس حاليا في العراء وفي الشمس، إضافة على ذلك ما في مياه وما في الأكل والشراب. خط الخير المنظمات جزء لا يتجزأ بسيطة، يعني إنه حاجة ما يسوي حاجة جايبينه، لكن نقوله خط الخير طالما أصلا هو الدولة بقتل المواطن وفي جهة تانية من خارج بيجي بيغيسوا نقول لهم شكرا، لكن بسيط. الآن المعسكرات بالتحديد معسكر كلمة والمعسكرات الأخرى كل المعسكرات النازين والعجين أصبوا نسيا منسيا، يعني إنه أنا أقول مثلا الليلة فينا في معسكر كلمة إغاثة لما يجي بيجي عربية أو عربيتين، أصبح معسكر كلمة بدل مكان زمان في نازحين قدام، أصبح معسكر كلمة الآن إنه جزء من يلده كله هاي قاعد يحس عليهم في معسكر كلمة، جزء ناس جو من الفاشر وجزء جو ناس من الشرق وجزء من جو من مناطق شطة، يعني حس موجودين في داخل معسكر كلمة أكثر من 600,000، يعني أكثر من 600,000 نازل موجودين القديم والجديد. طيب أن إحنا الآن أقول لك في ناس بموتوا جوعا، في ناس ما بلقوا حاجة عشان ما إنه يعملوا نشا عشان يأكلوا يشربوا مع عيالهم، وهنا الإغاثة لما يجي هنا في معسكر كلمة بيجي مثلا عربيتين، يعني أزن ما بيأكل ولا 2% بالنسبة للنازحين. وكمان أنا أقول لك أن إحنا كلنا خرجنا من الإنتاج، ليه؟ لأنه عشان إنه لتيل الزمن ده كله النازل الحسة متحاربين، الأطراف الحسة قاعدين بتحاربوا من زمان، منعونا الزراعة ومنعونا إنه عشان نرجع لقرانا، وأصبحنا إنه ما قادرين عشان ننتج، ما نملك حاجة في يدنا، وأصبحنا ما منتجين، وكمان ما في حاجة بيجينا. والعمالة الأعمال اللي كان زمان عمل الحامشية اللي كان ناس بيشتغلوا في داخل المدن، أصبح المدن ذاتها خلاص خاوية ما في ناس، وشلة بسيط الناس الموجودة هنا في داخل المدن. لما الناس في المخيمات يحاولوا على أساس إنه يبادلوا المنافع، مثلا ممثلة في مثلا جزء من العيش أو الصلصة أو حاجات أو الزيت أو السكر، كمان بيجي كل يوم الدانات والطيران كمان بيجي بضرب المدن والدانات تضرب المدن، كمان استقرار ما موجود، هو اصلا الاستقرار ده ما في فاشر فقط ما موجود، اقول لك هنا في معسكرات في 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 في, في مدن بتاع دارفور كل ما في استقرار، لان النيران ده موجوده في جزء من الاماكن، يعني نسيا منسيه كامله، لان حتى ولو ناس ماتوا ما في زول بيتكلم. اضافه على ذلك حتى الان نحن لسانا في حال باسوء درجه، كويس؟ حتى الان يعني برضو انا اقول انه الواحد داير ينطلق من المنطقه للمنطقه، او يعني من المعسكر للزراعه عشان ما يشتغلوا، حتى المزارعين الكبار ما موجودين، معناته برضو في اعاقه وفي شنو وفي تهديد امني. انا حاسه ما قادرين نتحدث عن التعليم، لان حياتنا محدده للخطر، يعني الحياه بتاعنا حياه النازحين ده محدده للانقراض او خلاص لنهايتنا. عن احنا أصبحتنا هنا يعني إنه حتى العلاج ما موجود، أصبح إنه في أمراض جديدة ما معروفة يا تمرض، ما في جهة بيشخص الأمراض دي عشان يعرف، ما في حتى اللقاحات أو مثلا الوقاية. في ناس عندهم أمراض مزمنة قاعدين بيموتوا يوميا، ما بزور بيجيب خبرهم، وشايفين انه لو استمرت الوضع بنفس الشكل حيكون في وباء، بيكون في وباءات كثيره جدا. بيقولوا ان احنا مركزين ودوله، وان احنا حتى الان ناس دي لسان في عقليه القديم الاصلا بيهمهم زول القاعد جنبهم ومن اسرهم، لكن ما بيهمهم باقي السودان ده كله، باقي السودان ده كله ما بيهمهم. الناس بتحدثوا عن الحرب، بيتكلموا عن حرب في 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 وسط السودان وفي في 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 بور السودان، وبيتكلموا عن 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 حرب في 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 الخرطوم، لكن نسوا انه دارفور ده كل يوم يقصف، كل يوم يقصف بالطيران كويس وبالمدافع. هل المشاهد الموجوده هنا في في دارفور ده ما نفس المشاهد بتاع السودان، ولا دارفور والكردفان دي ما جزء من السودان؟ زي كأن انه المشاهد في الشمال وفي في وسط وفي الخرطوم وفي في 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 بور السودان ده منشآت مدنية يعني بتاع الشعب السوداني، إما بتاع ناس كردفان وبتاع ناس دارفور اللي هم دمروا بالتعمد، ما بزول بتحدث عنه. أبار بتاعت المياه اتدمرت، وجميع المرافق اتدمرت، الشوارع والطرق بزول كل اتدمرت، في حاجات كتير جدا اتدمرت. يعني نحن نعمل على أساس إنه المجتمع الدولي لابد من إنه يتحرك. مثلا أنا أديك مثال في الطويلة، أنا أقول مشكور إنه WP وبعض المنظمات انه وصلوا اغاثه، حتى ولو كان ناس نايدل بيشتغلوا النشوات بيشربوا الحمد لله، ودي خلانا انه ان احنا شعرنا بشويه كده بالراحه لعنا، عشان انه الناس نايدل لقوا ولو جزء يسير من الاغاثه. اضافة على ذلك الناس المعسكرات بالضعف برضو عملوا قوافل ووصلوا للطويله. الواحد لو انه قوت يوم تقسمه على اثنين، تخلي جزء لعيالك حتى ولو يعملوا النشا، والباقي داك لموه كل المعسكرات دي على اساس انه ينقصوا اهلنا في الطويله، على اساس انه يوصلوا في مرحله بتاعت انه الاغاثه يجي لحد ما حس جات الاغاثه البسيط. ايضا في باقي المعسكرات انا اقول مثلا زي وسط دارفور برضو على حسب المعلومه شويه كده وصلت الاغاثه احسن من جنوب دارفور، واحسن من شرق دارفور، واحسن من شمال دارفور. دي الحقائق أن إحنا نقوله. المجتمع الدولي طبعا أنا أقول إنه ما ممكن أن إحنا بس يركز لنا في الإغاثة بدون الأمن، وما ممكن إنه يكون ما في حلول وأن إحنا ماشيين لده السنة كم وعشرين، يعني الليلة ده عنينا عندنا كم وعشرين سنة، ما ممكن إنه المجتمع الدولي يكون إهمال لدرجة دي. أنا بشوف إنه زي كأن المجتمع الدولي ما موجود في الواقع، لكن موجود أصلا هو في مكاتبه، فإغاثة عن إحنا ما دايرين، عشان ما إنه دائما وعبدا نكون في الإغاثة، وما إغاثة البسيطة أصلا ما يشوف أي حاجة. في بعض الجهات بعمل الإعلام بأنه وصلت الإغاثة وكذا، أنا أقول لك الإغاثة البجي بالنسبة للحوجة ما بمشي 5%. أن إحنا كم ملايين ده إذا كان أصلا ما وقف الحرب، أصلا ما في أي مجال عشان ما إنه أننا نقدر نتحرك عشان ننطق. أطراف البتحارب وذيل مفروض إنه يكون في ضغوط عالمي على أساس إنه يقف الحرب عشان نصبح منتجين. انتاجنا البسيط وإضافة على ذلك إغاثة البسيط يعني إنه بيساعدنا، ويقيفوا إنه على أساس إنه يدخل الأدوية عشان ينقذوا الأرواح بتاع الناس الموجودين، وأيضا كذلك على أساس إنه يكون في مياه صالح للشرب. التعليم ده أننا ما قاعدين نتحدثوا عنه، ده أجيال كاملة خلاص انتهت تعليمهم. في جزء من الناس كانوا في جامعات، خلاص جامعات ده انتهت. في جزء من الناس كانوا في المدارس خلاص، في الثانويات وفي ابتدائيات وخلاص، وفي ناس كان أصلا ممكن إنه يقروا الروضة، خلاص التعليم انتهى. ولو إجبار إنه يجي في النار، وأي طرف مجتمع دولي مفروض يكون ذو قرار صارم، أي طرف ما داري يوقف الحرب ويقول يستمر الحرب، ممكن مش عقوبات ساكت، إنه ممكن إذا ماشى أي دولة يتم قبضه، لأن عشان إنه هو ما بيهمه. الناس الأطراف القاعدين بيحاربوا ديل كل أبنائهم خارج السودان وما بيهمهم، وده بيكون سنة سيئة بالنسبة لمجتمع العالم. زمان أنا نقولك هنا في دارفور وحذرنا عشان ما تحصل في السودان، وحصل في السودان حصل ده، الناس كلها تجيف عشان ما نعمله حد في شغلة ده على أساس إنه الضيف المسكين ده يعيش بعمان وسلام. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء. Thank you.